في أكثر من 80 ممثلية ثقافية في 60 دولة حول العالم. كما أعلن حاجي بابائي عن إعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل البلاد من قبل مختلف المؤسسات ومشاركة الشعب، وتبدأ في مقبرة الشهداء وتستمر في جميع أنحاء إيران. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا أطلقت عمليتها الخاصة أو عملتها الخاصة، قائلا إنها لن تتمكن من البيع داخل أمريكا إذا حدث ذلك. وأعلن ترامب أن واشنطن لا تقف مكتوفة الأيدي إذا حاولت دول البريكس الابتعاد عن الدولار، مضيفا سنطلب التزاما من هذه الدول بأنها لن تخلق عملة جديدة للبريكس ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي. واعتبر ترامب أنه لا توجد فرصة لاستبدال الدولار الأمريكي في التجارة الدولية حسب زعمه. أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحماس استشهاد قائد هيئة أركان كتاب القسام محمد الضيف وثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للحركة. وأوضح أبو عبيدة أن شهداءهم قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف وعدد من القادة أبرزهم مروان عيسى نائب قائد أركان القسام وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت وقائد لواء خان يونس رافع سلامة. أفرز الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس والتي تضم 110 أسرى بينهم 20 وصلوا إلى قطاع غزة. واحتشد آلاف الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية لاستقبال الأسرى المحررين رغم محاولات الاحتلال منع أي مظاهر احتفالية، فيما حملت الحشود الأسرى المحررين على الأكتاف وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية. قالت سرايا القدس أنها اشتبكت فجر اليوم مع قوة مشاة إسرائيلية في الحارة الجنوبية بطول كرم في الضفة الغربية وحققت إصابات مؤكدة. بدورها أفادت مصادر بأن مقاومين استهدفوا بعبوة ناسفة قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية شمال غربي جنين، مضيفة أن العدو يواصل نسف المباني في مخيم جنين، فيما اندلع النار في منزل حاصره الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين. في استمرار للخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، شنت طائرات جيش الاحتلال غارات على عدة مناطق في البقاع شرقية البلاد اليوم بعد منتصف الليل. كما ارتكب جيش الاحتلال 15 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان على مدار يوم أمس، ليرتفع الإجمالي منذ بدء سريان الاتفاق قبل 66 يوما إلى أكثر من 820 خرقا. أعلنت الأمم المتحدة أن وكالة الأونروا تواصل أداء مهامها رغم دخول الحظر الإسرائيلي لأنشطتها حيز التنفيذ. قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف الذي يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة أن صفقة تبادل الأسرى في غزة تسير بصورة جيدة وعلينا الاستمرار في تطبيقها. كان هذا النبوة الأخير في هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هاي الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، لهذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومر لا لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثر أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار في الواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقرة يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقر. يعني هذا أقول أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال، يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظمه أو يحترمه لأن يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في يوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية، قام هذا يبحث عنها يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه، قالوا ليش دعوة هالحرص انت 10,000 دينار ذهب واقع منهن كسرة، هالكسرة هل قد دور عليها دعوة؟ قالوا انا احكي لكم حادثة. قالوا لنا كل ما انا في طريقي جاي الى سيف الدولة الحمداني دخلت الى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني انا اخذ لي واحدة من عندهم، قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه الي نظر الي شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول اطال النظر الي قال لي اذهب انه ليس باكلك وروح مو اكلك. هذا يا اخي انت شنو علاقتك اكلي او مو اكلي؟ انا جاي اسألك اقول لك ليش تبيع هذه؟ انت شي غيرك انا في الكتان عندي فلوس ادى اشتريها، بكم تبيعها؟ قال لي انا ابيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن انا كلما انظر ما اشوف اكلك هذا روح انه ليس باكلك انا لا ابيعك. بطلت امري الى الله، يقولوا قفل وانا عرجان متأثر خجلان. بالاثناء انفتحت باب خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي ان محترم عليه سيماء الغنى، قال له يا عم عندي بطيختان من اجود انواع البطيخ. قال له بكم تبيعهما؟ قال له ب6 دراهم. قال له لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن الى البيت. قال له نعم. يقول باعهن 2 هن ب4 دراهم وحملهن الى البيت. لما حملهن ورجع سألته قلت له انا كنت مستعد اعطيك ب1 5 دراهم، انت بعتن 2 هن ب10 دراهم وب4 دراهم وشمالة بعتن بالاربعة وشلتن الى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه الي قال لي اذهب ويحك ان هذا يملك 100,000 دينار. ادري على فرض يملك 100,000 دينار، شنو علاقة بيعطيك اياه 100,000 دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس قد تزال، انها تقيس الانسان بدرجة الغنى او بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده اموال جدير بالاحترام، ما عنده اموال غير جدير بالاحترام. ما الناس الا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون اخ الدنيا، فان وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا قالوا ان هذا فقير ما يصلح، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الاكبر لامه، جد المختار لابيه، واحد الاخر الوليد ابن المغيرة ابو خالد ابن الوليد. هذا الوليد ابن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس، هي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش ان هذا عنده اموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هذا من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة بتقول لهم ان هالاقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لان انتوا اناس ما يخصكم ان تجون توزعون النبوة او تتدخلون باحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم تقولون هذا افضل او هذا افضل. يعني الانسان ليصير مغرور، خل يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. انت ما تعرف ابسط الاشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث افضل او لو هذا ينبعث افضل. يعني هذا لون من التحكم باوامر السماء. شايف احنا ترى هسه عندنا شيء من هالنوع، فعلا عندنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عندنا الان كثير من ابنائنا خصوص اذا درس له 2 3 سنين بالقانون يجي ما قد ما يستحي او ما يتورع ان يقول ان هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والاحكام الاسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير امور المجتمع. ترى هذا فدلون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح نبالجة، هذا كفر وكفر ملعون، يعني كفر مكثف. لان المفروض هذا اللي يتصور ان القانون يصلح لادارة شؤون الناس اكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بها مرونة وبها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله. لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، نعم صاحب النظرية، فرويد يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلب لي أي يقوم تعرف بي عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلب من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق فيه فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاها القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا قلب الإنسان إلى حيوان بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة، مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك ذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس؟ ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك أن الإنسان اللي يعيش بالقرن 20 يقدر يحل المشكلة أفضل من دين إجا قبل 14 قرن. تقول له أنت الدين إجا قبل 14 قرن ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن 20 زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون. الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي وبالقرن 20 صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي طبق بها الإسلام قبل 14 قرن، أخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين. نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان، مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تل أبيب يقول لا اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا ايديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأن جن في جساته وين راحن، حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك مبدأ، اكو واحد يقدر يوقف له يم ولي امر يقول له تعال حاسبني انت وين وين اكو اللون هذا من الفكر؟ تلقاه تعرف وين التقدميه وين الرجعيه. نعم الانسان اللي كاجا محمد يحمل مبدا لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطره دم حرام تشفك، وتعال شوف الان الدماء تشيل بحار حمامات مغطاه بشعارات تقدميه تافهه كاذبه. زين وهكذا هو أرجوك، هي هاي الرجعية وهي التقدمية. تفضل ارجع إلى مبادئ محمد، إلى مبادئ القرآن وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر لأنها إلى 14 قرن معناه صارت رجعية في نظر البعض. هذا التفكير السطحي الساذج أو التفكير المجرم المتعمد، اللي يحاول أن يشوه معالم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أنزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان، والحال الإنسان لو يصير بيد رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. نعم. كيف يعني؟ تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، أنا إذا مو مرتاح لأخوي ما مرتاح من عنده ما أقول له السلام عليكم ولا أطير غير خبز ولو جوعان. هذا هو الإنسان، ذئب الإنسان، لولا تعاليم السماء وآداب السماء الإنسان ذئب، بل أتعش من الذئب أحيانا، وأحيانا وأخيك وأبيك. الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا، أحيانا أحيانا الكلب ما يأكل لحم ابناء نوعه، لكن الإنسان يأكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماؤهم. تصور هو هذا الإنسان لو غيره، هذا هو اللي يقسم رحمة الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الإنسان اللي مملوء أحقاد، تتصور أكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا إنسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمة الله؟ الله عز وجل هو أعلم حيث يضع رسالته، أين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول أهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاد ودى معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي، راح ورجع بشر ابن أرطاد. شوف في وسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمشعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع اولاد عبيد الله ابن العباس قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، امهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا امامها وفقدت عقلها، اخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، انحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل اذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين الى ان وقعت كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الانسان؟ ها؟ هذا هو الانسان؟ هذا انسان تسميه؟ اللي يحمل هاللون من القلب القاسي يعمد الى الطفل الصغير ابو 7 سنوات بدون ذنب الا لان ابوه مو مرضي عنده، ها؟ يضرب عنقه ويترك امه بهذا اللون بهذه الحالة. هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله؟ القرآن يستفهم يقول لولا، لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم ما ترك بيد العباد، شال العباد يبغي بعضهم على بعض. هذا هل تشوف أنت الآن؟ شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف، شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل. تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة أن تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الأمم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة أبدا، ولا مستعدة تخلي إيدها على معلومات حديثة أبدا، تريد تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق إلها تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها إليها. نبالي إلى الآن، إلى الآن، إلى يومك هذا. هذا هو الإنسان لو غيره. صور إلى الآن حبة دواء أو حبة طعام، بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة. ليش؟ خافوا تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تأكل رغيف رخيص. لا، لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الإنسان. ويا إنسان، إنسان مو متخلف علميا، إنسان يعيش في أحدث في أحدث الدول في القرن العشرين، عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب. هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين، هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل إذا كان أنت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ أن واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا أول سؤال نخليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفه معسره. لما القران يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم. هذا المرفه يعني دلله، وهذا المضيق عليه يعني اهانه. هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعد أنا علي من أركض وأتعب وأطارد، هي مقسومة إلي مقسومة، شئت أم أبيت، ما يهم قاعد أو أطارد، أنا قاعد بمكاني علي من. ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي تقول عليه من أنت طارق وتتعب، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة هي تجيك بمكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته ومعيشته منها جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه أربع أسئلة خلي نلاحظها ونشوف الجواب عليها شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جايع؟ شوف هي المغالطة منين جاية. المغالطة إحنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله. يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا أشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد حصل يومي ألف دينار، أقول هذا هي قسمة الله؟ لا، مو قسمة الله هاي. شو التفت لي؟ الله عز وجل نزل قرآن حدد به نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون إلى حق أجوره، شقد يأخذها، شنو هو القانون، قانون أجور العمال وضعه. مثلا حدد الأرض إيش إلها حصة، زين، حدد التاجر إيش إلها حصة. إذن كلهن حددهن الله عز وجل، وخلق الأرض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالأرض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الأرض. يعني الآن لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا إسلامية افرض، لما تدخل تجي للمصارف، المصارف الآن لما تدخل لها افرض، عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الآن اللي تتعامل بالربا، زين هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله أو بطريقة الشيطان؟ طبعا بطريقة الشيطان بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحدة. ثانيا لما تيجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عندنا الان من الكسبة لما تيجي لك حاسبة تقول له تعال بيعك وشراك انت ماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا، المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يمه بدكانه يعرف انها المعاملة خاضعة شوية لاصول شرعية؟ ابدا ماكو هذا الشيء اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسرة ضمن الاسرة، يعني انا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معاملة كيفية. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدخوم، تمام؟ الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانشار خليه كل ما يصير عند الناس. انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذه الاشكال اللي يقول واحد جوعان وواحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت يشكل. هذه وحدة. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلله القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل، الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث في أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندله بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفه، يأخذ من تعبه يأخذ من عرقه. لا يتصور أن الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له ان كان لي رزق فسوف يأتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشة بالتمني، ولكن الق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتشف، تقول ان كان لي رزق سوف يأتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تأسست مدرسة، كل يتوقف. لا بد للانسان ان يعمل، الانسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لان يعمل، ولازم يأكل من عمله، مرة عمل فكري، مرة عمل اجتماعي، مرة عمل اخلاقي، مرة عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياة. اذا هذا الاشكال انه راح لما نعرف ان الله هو الذي قسم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك انه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول انا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكتشف حتى نأخذ نتيجة السعي، حتى نأخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الإنسان أن يحصل إطلاقا. ولهذا ألفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل وأكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. زين، ثمان أصناف، هالثمان أصناف ذولة صندوق الزكاة مورد ضمان إلهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء، وأكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول أنا فقير ما عندي انطوني، في هالحالة الإسلام ما يعطي شيء، يقول له أنت غني، لأن الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة أنا غني بالفعل يعني عندي فلوس أقدر أروح للسوق أشتري أكل وأشتري ملابس، أنا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية وأكو شغل أقدر أشتغل وأحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الإسلام، يقول لي أنت غني عندك قابلية، ما أجي أعلمك على أن تبيع ماء وجهك، ما أجي أنزلك إلى أن تتحول إلى عالة على الناس، لا. من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فإذا في واقع الأمر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن أمر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة إذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل، هاي ثلاثة. رابعا هذول اللي يقولون ان هذا المقطع يثبت ان الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لان القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم وهذا الله قاسم لان يأكل من حرام، وهي المشكلة هنا. صور اكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر، هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله ان الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي انا اعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما اراني ارزق الا من دفي بكفي، عندي هذا دف انا اضرب على هالدف واحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وانا اعرف ان الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي اعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتاثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، ان الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف، لا انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي يوسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. ها؟ واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث يبيع خمره، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس، وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس، هالانماط المنحطه هذه، ها؟ ومن تحاشيشي له يذبها على عاتق القضاء والقدر. شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا، برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال. انت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر. لا مش الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. تيجي انت تختار. ها والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل وجور العربة بها خمرة، هذا اجره حرام وجوره حرام، التعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش اللي بروحك بهذا؟ بروح انت مثلا اكو فلاح تلقاه يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به. نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف ان هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو رأسا قال شيء حرام وها هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له أسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني أوجد الأرضية الصالحة للحياة الطيبة. لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام. لا، نذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا. نبه لي شوي زين. شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار؟ يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا أبين لك. هي ترى الرفع رفع تكويني، ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ أوضح لك. الآن احنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الآن الناس مختلفين بالأجساد، اكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية، اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالأشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي أكثر يشتغل أحسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم أكثر قابلية أكثر يشتغل أكثر من المحدود أيضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل أكثر من اللي عنده جسد ضعيف، وإذا اشتغل أكثر حصل أكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد، درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية. لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا، ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد، ها، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي؟ انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه من بش مطلوبة. ها، شون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في اتم نعمة؟ كيف توزعها للاعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للاعمال. المسألة اللي يصور ان العالم يوم من الايام راح يكون متساوي، هذا مخرب، هذا شايف لطيف. زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، اكو نقاط انسانية، يعني ما نخلي انسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام، الحد الادنى اللي يكفل الاسلام، اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام أن نجي نحاول أن نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى أن ما نخلي واحد يشتغل أو يتمدد على حساب الآخرين، هذا صحيح. نكفل للإنسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاشف، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدحر رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الأعمال تتوزع، أعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل إنسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت بالنسبة للإنسان. شي يجي رحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الشيء اللي يدبع عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول. اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. ها؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ ويقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التأريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أنه وصل الذروة به، يعني ما خلى عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطرف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطرف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير. اي حي من الاحياء تمر عليه احياء والي علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء والي جعفر، احياء والي عقيل. يقول الإمام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها هرامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل بيوت بيت أم البنين. هذه المرأة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها بأشجار ندبة، تقول لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. بالامسك يا نومي واليوم قد رحلوا وخ خلفه في شوائد القلب نيران نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لاغرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام، وبمشاركة 57 متسابقاً ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامناً مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله سبحان الله.
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا.
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على ذلك الرجل الطيب عبد الله الصالح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال لنا: عباد الله، أوصيكم بتقوى الله ونفسي، فمن اتقى الله نال كل ما عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من كرامة وعزة وسيادة، وفي تلك الدنيا من هناء وبهجة وسعادة، في الجنات العلى بين أولئك الذين أعلى الله شأنهم من الأنبياء والرسل والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فما لنا لا نتخذ هؤلاء مثالا لنا في دنيانا، نعتز بهم ونعز أيضا، ونفوز بهم في تلك الدنيا، ونحفظ على أنفسنا السلامة والسعادة، وهما أقصى ما يتوخى إنسان آتاه الله البصر والبصيرة.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وهداه أغناني وغاية حكمتي، أني أظل إلى الإله فقيرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في حصاد الظهيرة، يصحبكم فيه خالد العبدالله. وأبدأه بعناوين الرئيسية. انطلاق احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.